أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال الكلام في الأدلة التي ذكرت لإثبات أصالة الوجود واعتبارية الماهية، ووصل بنا الكلام إلى الدليل الثالث، ومحصله أن يقال: لو كانت الماهية أصيلة لاستوى الذهن والخارج، لاستوى الوجود الذهني مع الوجود الخارجي، والتالي باطل، فالمقدم مثله في البطلان. وقد أشار السبزواري في منظومته إلى هذا الدليل عند التعرض إلى أدلة أصالة الوجود، وبيان هذا الدليل بمقدمتين: المقدمة الأولى، تقرر في بحث الوجود الذهني ودرسنا في البداية أنه هناك علاقة بين الوجود الخارجي للأشياء والوجود الذهني، وأن النسبة بين الذهن والخارج هي نسبة العينية والمطابقة. فعندما يتعلق العلم بشيء ما، فعندنا معلوم بالذات تعلق به العلم، وهو صورة في أفق النفس، وهي المعلوم بالذات كصورة السماء والبحر والشجر والبقر، أو هذا الكرسي صورة في الذهن معلوم بالذات. وعندنا معلوم بالعرض، وهو ما يحكى به الخارج عبر الصورة، المحكي بالصورة، وهو الواقع العيني الخارجي، ويسمى بالمعلوم بالعرض. وقد وقع البحث في بحث الوجود الذهني: ما هي العلقاء بين المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض؟ وقد تقرر هناك أن بينهما عينية ومطابقة، وإلا لولا العينية لكان علمنا جهل بالواقع لعدم المطابقة والعينية بين المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض وهو الخارج. فلو كنا لا نعلم بما هو عين الخارج لكان ما عندنا أجنبي عن الخارج، مباين للخارج، فيكون ما في ذهننا جهل بالواقع، وهذا يعني السفسطة في العلم. وقد ذكرنا في أوائل الأبحاث أن منطلق البحث الفلسفي وبدايته إنكار السفسطة والشك على مستوى الواقع والعلم. فنحن أصلا دخلنا البحث الفلسفي بعد الإيمان بأننا يمكننا أن نعلم بالخارج على ما هو عليه، وهذا يعني أن المعلوم بالذات وهي الصورة والمعلوم بالعراض بينهما عينية، لا أن ما في الذهن أشباح أو ما شاكل ذلك أجنبي عن الخارج. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، أن منشأ العينية بين الوجود الذهني والخارجي هو الماهية، فهناك ماهية محفوظة واحدة في العالمين، عالم الوجود الذهني وعالم الوجود الخارجي. فالمعلوم بالذات هو ماهية مطابقة، هي عين الماهية الخارجية المعلوم بالعرض. فإذا علم الإنسان بأنه في الدار زيد، علم بزيد، زيد، هذا زيد ماهية معلومة بالذات تعلق بها العلم، هي عين الماهية المعلومة بالعرض، عين الماهية الخارجية. فمنشأ العينية بين الوجود الذهني والخارجي هو الماهيات، كما قرر مفصلا في بحث الوجود الذهني. فالوجود الذهني للإنسان عين الوجود الخارجي للإنسان ماهية وغيره وجودا. فعندنا وجود ذهني ووجود خارجي، ولكن هناك ماهية، ماهية محفوظة في هاتين العالمين، ولأن الماهية واحدة في العالمين صار المعلوم بالذات عين المعلوم بالعرض. وإنما الفرق بينهما بلحاظ أن هذا وجود ذهني وهذا وجود خارجي، وإلا الماهية واحدة. وعلى أساس هذا البيان طرح الإشكال المعروف، وهو أنه إذا كان هناك عينية بين الماهية في وعاء الذهن والنفس والماهية في وعاء الخارج، طرحوا إشكال، يلزم أن يكون الشيء الواحد مندرج تحت مقولتين، كما لو فرضنا أنه تعلق العلم بماهية جوهرية بالجسم، بالإنسان، بزيد. فبلحاظ أنه هذه الماهية عين ماهية الخارج، فيكون هذا المعلوم بالذات هذه الماهية التي هي عين الخارج مندرجة في المقولة التي هي في الخارج كالجوهر، جسم. واضح إن شاء الله. والمفروض من جهة أخرى أنها من العلم، إذ المعلوم بالذات عين العلم، العلم عين المعلوم بالذات، والعلم من مقولة الكيف. فيلزم أن يكون الشيء الواحد داخلا تحت مقولة الكيف ومقولة الجوهر مثلا، هذا إذا كان الخارج جوهر. إذا كانت الماهية الخارجية عين، يلزم أن يكون هذا عين وكيف. إذا كان هذا متى، يلزم أن يكون متى وكيف. إن كان جدة، يلزم أن يكون هذه الماهية من مقولة الجدة والكيف. فيلزم أن تندرج جميع الماهيات تحت الكيف. ولهذا قيل أنه فجوهر مع عرض كيف اجتمع، أم كيف كل تحت الكيف قد وقع. تفتيشي خنا، فجوهر مع عرض كيف اجتمع. لو تعلق العلم بما هي جوهرية، سيلزم أن يكون الشهم جوهر وهام عرض. جوهر لأن ما هي جوهرية عين الخلق، وعرض لأنه كيف، والكيف عرض. بل أم كيف كل تحت الكيف قد وقع. كل الأشياء تقف تحت الكيف لأنها معلومة. وهذا من وين ناشئ هذا الإشكال؟ إنما نشأ من القلب العيني. ولهذا انبر العلماء للجواب عن هذا الإشكال الذي طرحه السيد العلامة في كتاب البداية، وفحثه مفصلا هناك، فليلحظ هناك. إذن منشأ العينية بين الوجود الذهني والوجود الخارجي هو الماهية. فالوجود الذهني للشيء عين الوجود الخارجي للشيء ماهية، وإن اختلفا وجودا. إذا اتضحت هاتين المقدمتين، نقول في صياغة الإشكال، شنو قلنا في الإشكال؟ قياس استثنائي. لو كانت الماهية أصيلة للزم أن يستوي الذهن الوجود الذهني بالوجود الخارجي، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. بيان ذلك أنه بناء على القول بأصالة الماهية، فإن معنى الأصالة كما شرحناه سابقا أنه لا يوجد عندنا شيء في الأعيان غير الماهية، فما هو واقعي في الأعيان سواء كان خارجا أو ذهنا هو الماهية، وليس هناك شيء غير الماهية. فالوجود الخارجي للماهية شنو معناها؟ معناه أن الماهية كونها في الأعيان، واقعيتها في الأعيان. وأما عنوان الوجود المقابل للماهية فهو أمر انتزاعي، وإلا ما هو متقرر كواقعية الماهية في عالم الأعيان. وقولنا في إنما هو من ضيق الخناق وتعبير متسامح للتعبير عن واقعية الماهية، إذ لا يوجد عندنا ظرف ومظروف. عندنا نقول ماهية في الخارج، يعني مو عندنا عندنا ماهية. عندما نقول ماهية في الخارج، ليس معنى هذا أن عندنا ماهية عندنا خارج، إذ ليس هناك واقع إلا الماهية. إنما هذا من باب ضيق الخناق، نريد أن نعبر عن واقعية الماهية، نقول ماهية في الخارج. وإلا لا يوجد ظرف ومظروف، وإنما التحليل الذهني والتخيلي يريد أن يعبر عن واقعية الماهية، فيقول ماهية كائنة في الأعيان، أو الماهية متقررة أو ثابتة أو ما شاكل ذلك. إذن ليس هناك شيء إلا تقرر الماهية، ولا يوجد شيء وراء ذلك، وعنوان الوجود عنوان انتزاعي من وجود ومن كون من الماهية تقررها في الأعيان، ويكون الماهية منشأ للأهل الآثار. إذا اتضح ذلك فهنا يوجد صياغتان لبيان الملازمة وبطلان التالي. نذكر صياغتين، هذا الآن كلام كله مشترك، الآن عندنا صياغتان. الصياغة الأولى، عندنا وجود خارجي تترتب عليه آثار خاصة، فالنار في الخارج يترتب عليها أثر الإحراق، الشمس في الخارج يترتب عليها أثر الإضاءة والحرارة وتأثيرها في إنبات النبات. هذا آثار شنو؟ لوجود الماهية في الخارج. وعندنا آثار لوجود الماهية في الذهن، وهو كونها رافعة للجهل وتكون كلية، وقد يتحقق الانبساط النفسي أو الانقباض من خلال تقرر الماهية في وعاء النفس، وإلا النار في وحاض وجودها في عالم النفس لا تترتب عليه آثار الإحراق، لا يحترق الذهن، والشمس إذا جاءت في النفس لا تحصل الإضاءة أو إنبات النبات. هي إن شاء الله. فهناك آثار بحسب الوجدان للماهية في الخارج لها سنخ من الآثار، وهناك ماهية في الذهن لها سنخ من الآثار، وبحسب تعدد الآثار نسميه خارجي تارة وذهني تارة أخرى. فيقال حينئذ لو كانت الماهية أصيلة، شفتوا المطلب؟ نربط الآن المقدمات بالنتيجة. لو كانت الماهية أصيلة فلا شيء وراء الماهية، والمفروض أن هناك عينية كما عرف بين الوجود الذهني والوجود الخارجي، فمقتضى العينية أن تكون الآثار واحدة متعددة، مقتضى العينية للماهية الذهنية والماهية الخارجية أن هناك ماهية العين بينهما عينية، وأن منشأ الآثار هي الماهية، فلا بد أن تكون الآثار واحدة، لأن المفروض أن الماهية محفوظة في العالمين. المفروض أن الماهية محفوظة في العالمين، في عالم الوجود الذهني وفي عالم الخارج، والماهية هي منشأ الآثار وهي واحدة، فالمفروض الآثار واحدة، فيلزم أن يستوي الذهن مع الخارج لأن الماهية واحدة وهي منشأ الآثار ولا شيء وراء الماهية. فيستوي الذهن مع الخارج. وهذا واضح الفساد لما عرفت من اختلاف الآثار بين كون الماهية في الخارج كالنار وبين كون الماهية في الذهن كالنار الذهنية. فالنار الذهنية غير النار بحسب الآثار، هذه رافعة للجهد، تلك محرقة. فلو قلنا بأصالة الماهية لاستوى الذهن والخارج، لأنه في الخارج والذهن هناك ماهية واحدة بمقتضى العينية، ولا يختلف بحسب الآثار لأن الواحد آثاره واحدة، فكيف اختلفت الآثار؟ فيلزم استواء الذهن مع الخارج، وهذا واضح الفساد بالضرورة، فإن آثار النار في الخارج غير آثار النار في الذهن، آثار الشمس في الخارج غير آثار شنو؟ الشمس في الذهن. فيلزم اتحاد شنو شيخنا؟ الخارج مع الذهن. ولهذا ذكر السبزواري في المنظومة في بيان هذا الدليل شطر والفرق بين نحوي الكون يفي، عبارته مختصرة، والفرق بين نحوي الكون يفي، يعني الفرق بين نحوي الكون قصد الوجود الذهني والوجود يفي بإثبات المطلوب وهو أصالة الوجود. شرح كل مطلبنا في هالعبارة، والفرق بين نحوي الكون يفي. فإن قلت يا شيخنا المسعودي على القول بأصالة الوجود، كيف تفسرون لنا اختلاف الآثار؟ ألا يرد نفس هذا الاعتراض على القائلين بأصالة الوجود؟ بس باءكم تجور، كنا احنا مساكين كل اشكالات علينا، لا منبر لنا ولا سماعة، انتم تتكلموا على راحتكم، انتم هم على كلامكم. قالوا لا، قال اصحاب لأصالة الوجود على مبنانا يمكن تحليل الفرق بين الماهية في الذهن والماهية في الخارج، فإننا نؤمن أن الماهية واحدة، ولكن الأصيل ليس هو الماهية حتى تكون منشأ الآثار، حتى تكون الآثار واحدة لأن المنشأ واحد. منشأ الآثار الأصيل، التفتوا معي، منشأ الآثار الأصيل، ولكنه الماهية المحفوظة الواحدة في العالمين ليست هي الأصيلة، بل هي عنوان انتزاعي كما قلنا. وما هو الأصيل؟ الوجود. فهناك مرتبة ونحو من الوجود نسميه الوجود الذهني، وهو ما تترتب عليه سنخ من الآثار، نطلق عليه الوجود الذهني. فإن الصورة عند وجودها في النفس لها خارجية وواقعية وتشخص بتشخص النفس، فتحصل لها آثار لأنها هي مرتبة من الوجود. وهناك مرتبة أخرى للوجود يكون فيه منشأ للآثار نطلق عليه الوجود الخارجي. وما هو والذهن يقول هناك عنصر مشترك، إذا لاحظت منشئية الآثار الذي هو للوجود هناك عنصر مشترك بين هذين الوجودين نسميه الماهية، والماهية عنوان انتزاعي من أمر مشترك بين الوجودين، وإلا منشئ الآثار مو الماهية. فإذا لاحظنا النار بما هي نار بغض النظر عن وعاء تقررها وهو منشأ الآثار، نقول ما هي واحدة. بس إذا لاحظ فرد النار شخص النار، عندنا شخصان، شخص النار غير شخص النار الذهنية، وإن كان الجامع نار يعني النار بما هي هي. إذا لاحظنا النار بما هي هي، إذا لاحظنا الإنسان بما هو هو واحد، ولكن شخص الإنسان في الذهن غير شخص الإنسان في الخارج. شخص زيد الخارجي غير شخص زيد النفسي بل الذهني، والآثار للشخص والشخص مختلف، فالآثار متعددة لتعدد الفرد واشتراك الفرد الذهني غير الفرد الخارجي، وإن كان الماهية المشتركة بينهما الملحوظة بما هي هي وهو أمر انتزاعي واحد. واضح إن شاء الله فكرة. وما هو المناط في العلم هو الماهية لحد الوجود، وإلا الوجود لا يأتي إلى الذهن. قلنا في أوائل أبحاث النهاية يستحيل أن يحضر الوجود في الخارج، وإنما تحضر ماهية الأشياء كما شرحناه مفصلا في أوائل النهاية. فإذا بناء على القول بأصالة الوجود ينحفظ نحوي الكون بالرغم من أن الماهية المنتزعة من هذين الشخصين بغض النظر عن منشئية الآثار واحدة. فإذا غضضنا النظر عن منشئية الآثار نقول ما هي واحد، أما إذا لاحظنا المنشئية فوجود النار الذهنية غير وجود النار الخارجية. هذه نار خارجية، هذه صورة، فرق بينهم. هكي نار في الخارج، جسم في الخارج غير صورة الجسم. الجسم في الخارج مثلا جوهر، إذا لاحظنا ما هي، هذا بعدين سيأتي إن شاء الله في بحث الإشكال بعد ما ندخل فيه كيف نحل الإشكال. المهم إذن يمكننا أن نبرر الفرق بينهما. هذه هي الصياغة الأولى للإشكال. الصياغة الثانية أننا إذا لاحظنا الوجود الخارجي للنار أي النار الخارجية فإنها منشأ لترتب الآثار كالإحراق والحرارة وما شاكل ذلك من الآثار، وهناك وجود آخر للنار يسمى الوجود الذهني، وهذا الوجود لا تترتب عليه أي آثار أصلاً بل هو محض الطريقية والآلية والفنائية للواقع الخارجي. وهذا فرق الصياغتين. الصياغة الأولى كانت تقول الوجود الذهني لاحظنا آثار الذهن في آثار الماهية في وعاء الذهن، رفعها للجاهل، انبساط النفس، فنكنا نحط لها آثار ونقول هذه الآثار غير تلك الآثار. هنا الآن في الصياغة الثانية أصلاً الوجود الذهني لا آثار له، ما في آثار، لأن الوجود الذهني للنار هو حكايته عن الخارج، محض الحكاية والمرآتية عن الخارج، وهو لا أثر له. وأما الآثار التي ذكرتموها هذه آثار للوجود الخارجي لا للوجود الذهني، وهذا نقح في بحث البداية، أن الوجود الذهني هو لحاظ الصورة بما هي طريق للواقع، وبهذا اللحاظ لا أثر لها البتة أصلا. وهذا هو منظور، هذا البيان الصياغة الثانية هي منظور المحقق السبزواري في المنظومة، أننا عندنا وجود خارجي منشأ لآثار، ووجود ذهني أصلا مو منشأ لأي أثار كما قرر في بداية الحكمة أيضا. وليس المراد من الوجود الذهني وجود الشيء في الذهن والنفس الذي هو منشأ لبعض الآثار، فهذا بالاصطلاح الفلسفي هذا وجود خارجي، وإن كان بالاصطلاح اللغوي قد يسمى وجود ذهني، لكن فرق بين الوجود الذهني اللغوي وبين الوجود الذهني الفلسفي. فبناء على الصياغة الثانية نقول إذا كانت منشأ الآثار الماهية، والماهية محفوظة في العالمين، في عالم الوجود الذهني والوجود الخارجي، ولا صف سطى يلزم، فمقتضى هذا أنه لو كان الأصيل هي الماهية، أينما وجدت الماهية صارت منشأ للآثار، فيلزم أنه لا يوجد عندنا شيء يسمى بوجود بالوجود الذهني، ويلزم استواء الوجود الذهني مع الوجود الخارجي، فيلزم بطلان هذه القسمة، مع أننا بالوجدان الواضح البديهي نرى أن الشيء تارة يكون له آثار إذا لاحظنا تقرره في نفسه كالنار في النفس أو في الخارج، وأما إذا لاحظنا حيثية العلم للخارج، حيثية حكائية المعلوم بالذات عن المعلوم، ليس له إلا محض الحكاية، ما لأي من شيء آثار. فالموجود الذهن ما له منشأ لي أي مقولة أصلا، وهو عين الاندكاك مع الخارج. ولهذا لا يكون منشأ للآثار، وعلى كلامكم أن الماهية هي الأصيلة والماهية محفوظة في العالمين، فمتى موجودة الماهية وجدت منشئية الآثار، فيلزم استواء الذهن مع الخارج، وهذا باطل، فينقلب الذهن إلى خارجي، يعني هذا إنكار للوجود الذهني، وإنكار الوجود يعني إنكار للعلم كما هو في محله وفاسد. وكل هذا ناشئ من القول بأصالة شنو؟ ما هي؟ ما هي؟ وأما على مبنانا من القول بأصالة الوجود نقول الماهية واحدة، ولكن ليست هي منشأ الآثار، فإذا كانت الماهية في مرتبة من الوجود صارت من صار الوجود الخارجي منشأ الآثار، وأما الوجود الذهني فليس منشأ للآثار، لأنه في الحقيقة ليس هو ذاك الأصيل وهو الوجود، كما هو تفصيله أكثر وأوضح في الوجود الذهني والخارجي. هذا هو الدليل الثالث للقائلين بأصالة شنو؟ الوجود. وهناك اعتراض قد يسجل على هذا الوجه، يأتي إن شاء الله بيانه وشرحه كإشكال على هذا الوجه، وهو وجه أنه والفرق بين نحوي الكون يفي. حاول القائلون بأصالة الماهية أن يدافعوا عن أنفسهم ويبرروا صحة التقسيم المذكور بناء على القول بأصالة الماهية، يأتي بيانه والتعليق عليه في الجلسة الآتية. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.